نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج الأخضر، صباح الطير يتمطر يتغنى بهوى تلالي، صباح الخير صباح
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذا الصباح الجديد وهذه الحلقة الجديدة من مع الناس. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وهم وبلاء ووباء. الله يبعد عنا وعنكم الشر إن شاء الله، وما تشوفوا مكروه لا في حبايبكم ولا في أصحابكم ولا في أهلكم إن شاء الله، وربنا ينجينا وينجيكم من شر كورونا ومن كل شر بإذن الله عز وجل. حياكم الله في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وتقبلوا تحيات طاقم العمل عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء، وأحييكم من الإعداد والتقديم محمود زكي العمودي. طيب مستمعينا الكرام، عديد الفقرات في هذه الحلقة سنناقشها، لكن في الأغلب بدي دردش أنا وياكم. أنا اليوم جاي أدردش معاكم ونتحدث لنا كلمتين كويسات في عشرات المواضيع، للأمانة شغلات كثيرة بدها نقف عندها. حنتكلم اليوم إن شاء الله، حيكون معنا الأستاذ رامي أبو كرش، حنتكلم عن تفريغات 2005، حنتكلم عن مع دكتور محمد زقوت مدير مجمع نصر الطبي حول وقف العمليات المجدولة، حنتكلم مع الدكتور عبد الرؤوف المناع مع عالم الوبائيات عن كورونا، حنتكلم في كذا موضوع، لكن عندنا شغلات كثيرة تحتاج إلى أنه نقف عندها، لا تحتاج إلى أخصاء وإلى أطباء وإلى علماء، تحتاج كلمتين نذكر بعض فيهم. نتحدث عن كذا موضوع لأنه الأمر للأمانة صار مزعج جدا جدا جدا. اتخيلوا مصاب كورونا بيطلع يلفلف في الشوارع، مصاب كورونا بيطلع سوق على الخط مصاب كورونا ببيع دخان نفل بالعربي. هذه قصة واقعية في أحد المناطق، واحد مصاب كورونا ببيع للناس دخان نفل، يعني مصيبة تامة. يعني أنا بفتح العلبة وبطلع الدخان وبمسك السيجارة وأنت مباشرة بتحطها في تمك، يعني أنت انصبت تلقائي. وين الضمير؟ إذا غاب الضمير يجب أن يكون هناك قسوة ومتابعة في هذا الموضوع. يستهترون ويظن أنهم يفعلون شيئا لا حساب له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن أمنتم الحساب في الدنيا فوالله لو أن أحدهم أصيب بسببك وتوفاه الله فأنت قاتل، بدون تجميل، بدون أخذ، بدون عطاء، أنت قاتل، ستحاسب أمام الله باستهتارك وظلمك أنك قتلت غيرك. حالا من اللامبالاة، حالا من الاستهتار، حالا من التصرفات الغير لا مفهومة ولا مقبولة ولا يمكن أن يتصورها عقل. الحمد لله رب العالمين، سبقنا الضفة وسبقنا الاحتلال في أعداد كورونا، والله يعلم لوين رايحين. وإحنا كلنا عارفين أنه الوضع الصحي في قطاع غزة جراء الحصار، جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، جراء الظلم على باب الله. من الآخر، إحنا بنجيش في قطاع غزة عن مستشفى في دولة فرنسا أو بريطانيا أو هنا أو هناك، وهم قاعدين بعيطوا وبلطموا، وإحنا للأسف رحنا فرضوا إغلاق يوم الخميس والجمعة والسبت. يا جماعة الخير تطلعوش بسيارات، من لقي ناس طالعة بزفة عرس، ثم بعد ذلك نلوم الحكومة أو نلوم الجهات المختصة إن اتخذت إجراء قاسيا، وهو ليس بقاس، هو إجراء عادل جدا تجاه من يستهتر، تجاه من ينشر المرض، تجاه من يقتل الناس، لأنه هذا قاتل دون أي توريب للباب، دون أي حفظ للكلام أو الوصف، هذا قاتل وانتهى الموضوع. نش نجمل الكلام، طول ما احنا مستهترين هكذا فنحن إلى الهاوية نسير والعياذ بالله. كنا 1050 إصابة، 1100 إصابة، الحمد لله رب العالمين، إجراءات مشددة وتعبنا وقسينا لما وصلنا ل 35 إصابة. أجت الحكومة قالت يا جماعة الخير يلا ربنا أكرمنا وطلع وصلنا لهذا الأمر، ما عليك إلا إنك تلبس الكمامة، هاي الصلاة افرح، هاي المساجد صلي، هاي الأسواق ترزق، بس البس كمامتك وعقم إيديك. أبدا مش قادرين إحنا نلتزم بهذا الأمر البسيط، رحنا زي ما يقولوها رحنا في حضنعنا، ليس بسبب الحكومة ولا إجراءاتها، لكن بسبب استهتارنا وقلة وعينا وقلة انتمائنا وقلة يعني اتخاذنا للإجراءات اللي هي أصلا تافهة بسيطة. كمامة يا زلمة كمامة، بلاش تسلم وتعبط وتبوس وخلصنا، الله المستعان. بالآخر إذا تم فرض أي إجراء شديد، حدش يزعل مني، لو صار إغلاق حيجي يقول لك الحكومة الطعمينة، والله لا ما تطعمكاش، انت اللي استهترت، الحكومة ما حاش تطعميك، بتقول لك انا ما ايش اطعميك، انت شايف الحصار والظلم، انت لا بدك تلتزم ولا بدك تنضبط ولا بدك تحافظ على صحتك وعلى صحة اولادك وعلى صحة امك وعلى اخواتك، وبالاخر عندما تجيب البلد كلها بحض معنا بدك تحط بلوتك وتحط خطأك على غيرك. ايش فيها لو انت كنت واقف على البسطة ولابس كمامة؟ ايش فيها لو انت رحت صليت الجماعة ولابس كمامة؟ ايش فيها لو انت رحت على العرس والتزمت بالمئة نفر في الصالة؟ ايش فيها انت في العزل لما معبطش ولا بوست؟ ايش فيها لو انت طلعت في السيارة واخذت اجراءاتك واحتياطاتك والتزاماتك؟ شغلات بسيطة جدا جدا جدا، لكننا قصرنا، لكننا ظلمنا، ونحن لا احد غيرنا السبب فيما وصلنا اليه. لا داعي للمجاملات، لا داعي للتخفيف، لا داعي من تهدئة الناس وانه يا جماعة الخير ان شاء الله الامور بخير وتصبير الناس، لا، الامور صعبة، الامور سيئة، والأمور إن استمريتم في ذلك فلا أحد يعلم إلى أين تسير الأمور غير الله تبارك وتعالى، وأي إجراء مهما كان شديدا لا أحد يتحمل جزاته إلا أنا وإنت، وانتهى الموضوع. طيب مستمعينا الكرام، الله المستعان، ربنا يحفظنا وإياكم إن شاء الله. أحد الأخوة بعت لي بقول لي مولع معك شوية 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 عشو شوية شوية لما ندهور المجتمع، شوية شوية لما المستهتر لا خايف من ربنا عز وجل ولا خايف على أهله ولا على أخوانه بلفلف هو مصاب كورونا. شوية شوية وقتيش لوقتيش وإحنا كل لبنية شغلات بسيطة. الله المستعان، أنا ماخذ إجراءاتي 100%، ماخذ كل الاحتياطات، لكن من شدة استهتار الناس والله إني بين قوسين ملموس خايف، لأن مش عارف مين المستهتر اللي حيبليني، مين المستهتر اللي حيخليني مصاب، وإني والله مسائله أمام الله. إياكم الاستهتار، فإن قتلت فإن قتلت وماتت نفسا بسبب استهتارك في رقبتك. طب حبايبنا، لكن في ظل هذه الأمور القاتمة، ما زالت غزة تضرب أروع النماذج والأمثلة في النخوة والشهامة. اتخيلوا عائلة الصمامة، كل التحية لهذه العائلة، كل التحية لهذه العائلة الكريمة الشهمة الشجاعة الطيبة. ربنا عز وجل قدر أن يبتليها، ودهست ابنتها، ابنة أخونا نادر الصمامة، 3 سنوات وتوفيت على الفور. رأينا النخوة والشهامة، هذا المثال الذي يحتذى به، هذا المثال الذي يعبر عن أصالة المجتمع وعن وعي المجتمع وعن دين المجتمع وعن التزام المجتمع وعن شهامة المجتمع. على الفور قامت بإسقاط حقها، لأنه كان الأمر كله يعني دهس بالخطأ، وتنازلت عن القضية وأخرجت الرجل من السجن، وتعاملت بكل رقي بكل احترام، رغم مصابها الجلل، رغم ألمها ورغم وجعها ورغم تعبها، إلا أنها وقفت بصبر وبنخوة وبعزة وبكرامة. كل التحية يا عائلة صمامة، كل التحية يا أيتها العائلة العظيمة الراقية صاحبة النخوة والعطاء والتضحية. صبركم الله على مصابكم، وآجركم الله خيرا وأعظم فيه، وأعطاكم يا رب فضلا وأجرا وخيرا مما فقدتم على حسن صنيعكم. تحية لكل عائلات بلادي على هذه النخوة الطيبة. أيضا مستمعينا الكرام، وكأن غزة لا يكفي ما بها حتى نترك أنفسنا فريسة للإشاعات. حكينا في هذا الموضوع عشرات المرات وبدنا نحكي فيه. امبارح ما صارت الدنيا العشاء وطب نشطاء الفيسبوك، 2000 3000 2300 2400 إصابة، صح أنه الأمر مخيف أصلا، حتى لو قلنا 1500 ولا 1000 ولا 500 كمان الأمر مخيف، لكن الإشاعات وهذا الذي يحدث لابد من وضع حد له. أقسم بالله الأمر جدا جدا مستفز. واحد قاعد راح زور تصريح وزارة الصحة بالشعار الرسمي تبعها ونشر، وربنا عز وجل بيّن خطأه، كاتب يوم السبت امبارح الأحد، وانتشر هذا الأمر، وصار الكل يقول لك 2400 إصابة، رحنا احنا تعبانين، وضعنا صعب على الآخر، لكن ليش نزيد الطين بلة ونهول المهول أصلا ونهول الكبير أصلا؟ ليش ما نتقي الله عز وجل ونلتزم وننتظر المعلومة الصحيحة من مصدرها الصحيح؟ وكأن الناس متحملة، وكأن الناس نقصها، ما اللي فيها اللي مكفيها. الله المستعان، وأنا أطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد. أنا اليوم صرت متكلم على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل من أصيب ويستهتر، أو كل مستهتر حتى بشكل عام، والأمر الثاني على كل من يطلق إشاعة يضر بها الناس والمجتمع ويثير القلاقل بين الناس ويمس بالسلم والأمن والطمأنينة المجتمعية. يجب أن يحاسب الناس، مش فريسة لكذبك وافتراءك وتأليفك. الناس فيها اللي يكفيها، سيبك منهم بتروح تتلعب بأعصاب تعاون الشؤون، مصادر موثوقة ومصادر خاصة ومصادر من تحت الطاولة ومصادر من الطابق الثاني. بكرة شكات الشؤون، الأسبوع الجاي حسب مصادر خاصة بعد ساعتين، وتسيء لهذه الفئة المكلومة المنكوبة الفقيرة اللي بتستنى خبر من الهوى، تروح انت تأملهم وبالآخر تطلع انت للأسف بتطلع إشاعات وبتكذب عليهم وتتلاعب بمشاعرهم. اتق الله تبارك وتعالى. إن كنت تظن أن الكلمة لن تحاسب عليها فأنت واهم. رب الرجل يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. احفظ لسناتكم، سبوكم من بث الإشاعات والكلام اللي ملوش أصل ولا إله مكان بين الناس، وارحموا الناس اللي فيها مكفيها. طيب مستمعينا الكرام، خلونا نرحب بالدكتور محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي معنا في هذا الصباح. دكتور السلام عليكم، أسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. أوقفتم العمليات المجدولة بالكامل، متى يبدأ سريان هذا القرار وكيف سيتعامل الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني لا يخفى على الجميع أنه عدد الإصابات في تزايد، وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات سواء الحالات الخطيرة أو الحالات اللي تحتاج رعاية صحية وحالات العناية المركزة، هي حالات في زيادة مضطرد. بالأمس كان في عندنا 120 إصابة فقط في دورة واحدة في محافظة خان يونس، واليوم صباحا 89 إصابة فقط في خان يونس. الأعداد اللي بتحضر إلى الطوارئ هي أعداد كبيرة، يعني تقدر ب 250 إلى 300 حالة يوميا إلى قسم الطوارئ تعاني من أعراض تنفسية فقط. وبالتالي هذا الإجراء بدأ بالفعل اليوم، وكان يعني إجراء اضطراري لأنه نعلم أنه للناس حاجات كثيرة ويجب أن نلبيها، ولكن وقف العمليات ووقف العيادات الخارجية يعني يحفظ لنا الكثير من الإمكانيات اللي ممكن نسخرها لخدمة المرضى اللي بيحتاجوا إلى رعاية صحية داخل المستشفى، وخصوصا طبعا مرضى كورونا، لأنه هو مطلوب من المستشفيات جميعها أن تتكاثف وأن دورها يكمل في موضوع علاج مرضى الكورونا. وبالتالي يعني وقف العمليات ووقف العيادات الخارجية يحفظ لنا 3 موارد رئيسية. المورد الأول اللي هو الطاقم البشري، الأطباء والتمريض العاملين في العمليات والعنايات المركزة وأطباء التخدير اللي ممكن يعمل في العنايات المركزة، يحفظ لنا أيضا أسرة المستشفى لأنه نحن بحاجة إلى أسرة في زيادة الآن، ووجود عمليات مجدولة يحجز الكثير من الأسرة. الموضوع الثاني مستهلكات المستشفى والأكسجين وتوفيره للمرضى أيضا يشكل لنا تحدي، وبالتالي كان وقف العمليات لكي نحفظ كميات الأكسجين اللازمة لتزويدها لمرضى الكورونا، فهو إجراء اضطراري. في يعني الموجة السابقة كان هناك برنامج من وكالة الغوث لعمل عمليات في المستشفيات الخيرية مجانا لهؤلاء المرضى المجدولين، وهذا يعني مكننا صراحة من تصفيه قوائم العمليات. يعني نحن في هذا الشهر بفضل الله عز وجل تقريبا لا يوجد عندنا حجوزات عمليات بعيدة، يعني أكثر يعني أبعد موعد كان بعد 2 شهر للعمليات البسيطة، وبالتالي يعني تمكننا بفضل الله من تقصير قوائم العمليات. الآن بدأنا اللي هو العمليات الجديدة، وبالتالي طبعا هذه العمليات سوف تتوقف. بالنسبة للعمليات الطارئة طبعا بكل الأحوال لا تتوقف، يعني في الليل في النهار في كل وقت، في الجمعة في السبت العمليات الطارئة للعظام لجراحة الأعصاب جراحة الأطفال النسائية، طبعا كل هذه العمليات لا تتوقف بأي حال من الأحوال لأنها تعتبر عمليات طارئة. ونحن نتحدث يعني عن ما لا يقل من 15 إلى 20 حالة يوميا، وهذا ليس عدد بالقليل على مستشفى واحد.
نعم، يعني إذن العمليات التي سيتم تأجيلها هي العمليات التي تنتظر، يعني لو انتظرت لها شهر أو شهرين عبل ما ربنا عز وجل يخرجنا من هذه الأزمة لا بأس بذلك ولا ضرر على صحتهم.
أي نعم صحيح.
طيب كيف حتتعاملوا مع الناس الآن حينما ربنا إن شاء الله يكون قريب الفرج ويتم تجاوز هذه الأزمة؟ كيف ستتعاملون مع الناس؟ كيف ستبلغونهم؟ هل هناك إجراءات خاصة الآن باستقبال الناس في المستشفيات ومن يريد أن يأتي إلى المستشفى؟ العيادات الخارجية ماذا حل بها؟ كل هذه الأمور حدثنا عنها دكتور.
نعم، بالنسبة للحالات الطارئة كما تحدثت تأتي إلى الطوارئ ويتم خدمتها في قسم طوارئ. الحالة تحتاج إلى مديت وإلى عملية طارئة ولا تحتمل التأجيل يتم عملها. تم الإعلان للناس في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الرسمية ووسائل الإعلام جميعها بوقف العمليات. الناس جميعها الآن أصبحت على علم. اللي بيأتي وبحاجة يعني ماسة لرؤية طبعا الأطباء لا يقصروا حتى في مكاتبهم يستقبلوا البعض، ولكن هذه حالات محدودة. الآن يأتي دور اللي هو الرعاية الأولية وعيادات الوكالة لاستقبال مثل هذه الحالات، والحالات طبعا اللي بتكون خطيرة أو تحتاج إلى رعاية مستشفى يتم تحويلها إلى المستشفى. بالأمس أيضا لزيادة عدد الحالات الطوارئ، نتحدث عن 800 حالة يوميا تأثير الطوارئ، من ضمنها 250 إلى 300 حالة فرد تنفسي يعني مشتبه كورونا. اضطرينا إلى وضع أيضا خيمة طبية بجانب قسم الطوارئ لأخذ العينات والمسحات الطبية التي أصبحت أيضا تشكل عبء كبير علينا، لأن الكثير من الناس أصبح عندهم أعراض وبالتالي بيأتوا ليطمنوا على أنفسهم ليأخذوا سواء الفحص السريع للكورونا أو الفحص اللي هو اللي يستغرق يومين عبما تطلع نتيجته.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي حول وقف العمليات المجدولة وأيضا التعامل بشكل عام في هذه الأزمة وهذا الوقت الصعب الذي نمر فيه. العملية الطارئة ستكون كما هي، فقط العمليات التي يمكن تأجيلها ولا تؤثر على صحة الناس هي التي سيتم تأجيلها إلى حين الخروج من هذه الأزمة، لاستغلال الكادر البشري والمعدات الصحية أيضا في محاولة يعني الصمود ومواجهة فيروس كورونا. كل التوفيق، كل التحية، كل المحبة لأجهزتنا الصحية، لهذا الجيش الأبيض الذي ما زال في الجبهة الأولى وفي الصف الأول وفي الصفوف المتقدمة مدافعا عن حياتنا وصحتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق في هذا الجهد الذي يبذلونه.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وأيضا الآن بدي أتكلم في موضوع جدا مهم وحساس قبل ما أنتقل للدكتور عبد الرؤوف المناعمة عالم الوبائيات. جماعة الخير، إحنا مسلمين، إحنا ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والإسلام معاملة، والإسلام أخلاق، والإسلام بيني وبين الناس، ليس صلاة وعبادة فقط. عندما نقرأ القرآن لا نقرأه ونمشي عن آياته هكذا، إن لم نتمعن بها ونطبقها فلا فائدة من قراءتنا. جماعة الخير، أنا أناشد الآن أصحاب البيوت التي يتم تأجيرها، أناشد أصحاب الديون، أناشد الناس اللي إلها على الناس، صاحب صيدلية، صاحب دكان، إن كنت تستطيع الصبر ولو 1% فاصبر، فإنك ترى هم الناس ووجع الناس وفقر الناس، خصوصا العمال الكبار وشكات الشؤون والعباب الله. اصبروا فنظرة إلى ميسرة. الله عز وجل أمرنا أن ننتظر تيسير الناس وفرج الناس. واحد أجد داين منك وقال لك عشك الشؤون وإن شاء الله قالنا الوزير في شهر 3، وطلعوا للأسف مش عند كلمتهم، وراح شهر 3 وراح شهر 4. ما تضايقش عليه، ما تهددوش أنك تطرده من البيت، يعني لا تزيد وجعه ولا تعبه ولا همه. اصبر إن استطعت إلى ذلك سبيلا فأجرك وفضلك وبركة مالك عند الله تبارك وتعالى. لأنه في النهاية إذا ضغطت على هذا الراجل حيغلط بشكل أو بآخر، حيغلط. لما أنت تهدده بطردك من البيت، لما أنت تهدده بدي أحبسك، لما أنت بده يروح على الطريقة اللي جابت نص الشعب ذمم مالية، طريقة انك تشتري لك جوال، تشتري لك تلاجة، تشتري لك غسالة تبيعها بنص السعر عشان تسد اللي عليك. تيجي دفعة التلاجة ولا الجوال معكاش تسد، بتروح تاخدش كمان شغلة عشان تسد الدفع. بتلاقي حالك بعد 4-5 اشهر لانت غرقان، لا قادر تقدم، لا قادر تأخر، والنهاية المحتومة في السجن والعياذ بالله. طب لو من الاول تخلقنا باخلاق الاسلام والتزمنا، اعتبر يا سيدي انه بزيادة شهر. اذا انت يعني والله شاهد عليك في النهاية، الله عز وجل مطلع عليك، الدين المعاملة. ما تفكرش انه يجوز لك انه انت تضغط على الناس وانت قادر تصبر، انه ربنا عز وجل يعطيك الحق كاملا. حقك لكن الله ربنا لكن الله تبارك وتعالى وضع لك معايير لطلب حقك ورغبك وأعطاك حتى تصبر على الناس. فارحموا الناس، من كان يستطيع أن يصبر على مدين فليصبر، من استطاع أن يصبر على مستأجر بيت فليصبر، ولينتظر أجره وفضله وكرمه من ربنا تبارك وتعالى. وفيش إشي بيضيع عند الله. إذا أنت تكرمت على عباد الله عز وجل فالله عز وجل أشد كرما منك، سيكرمك بأضعاف ما كرمت به عباده. فخلونا نتحمل بعض، نصبر على بعض، ما نضايقش بعض، ما نحبسش بعض، وما نظلمش بعض، لعل الله يخرجنا جميعا من هذه الأزمة بإذن الله تبارك وتعالى، عاجلا غير آجل.
يا فلسطين من بحرك من جزر ومجدور هبت نسمة الحنين. قبش تقنى ولا سامة في بيت لحم العربية لسه بيت جدودي عامر إلنا والله بيت صحور وعرابة ويطون عليه يا جنة الله على أرضه من حبك يا فلسطين من بحرك من جزر ومجدود هبت نسمة الحنين. رفحوا خان يونس والمجدل حتى برزدوس الواد إلنا قوباس من الأول بالكرمل إلنا أمجاد برزد لا ما تتبدل لازم أراضينا تنعاد من أم الرشراش للمطلي هذه إلنا فلسطين يا جنة الله على بحرك من جزر ومد هبت نسمة الحنين يا جنة الله على أرض من حبك يا فلسطين.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، معنا الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف المناعمة عالم الوبائيات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي، كيف تقيم الوضع الآن في قطاع غزة بالنسبة لكورونا؟
الوضع يمكن ربما يكون الأخطر على الإطلاق في مسيرة هذا الوباء، نظرا للأرقام التي نشاهدها ونظرا لعدد الحالات الخطرة التي تستوجب الدخول إلى المستشفى. هذا سيؤدي إلى إغلاق النظام الصحي، ولن يكون هناك إمكانية للتعامل مع هذا العدد الكبير من الحالات.
طب دكتور، هذا الطفرة الجديدة هي التي أدت إلى ازدياد هذه الأعداد؟
نحن لسنا متأكدين، يعني نعلم أن الطفرة موجودة، ونعلم أن من خلال الدراسات التي أجريت في خارج البلاد أن هذه الطفرة أكثر سرعة في الانتشار، ربما تكون هي السبب. لكن أيضا التهاون في الإجراءات الوقائية الفترة الماضية واطمئنان الزائد عند الجميع، يعني تقريبا لا أستطيع أن ألقي اللوم على أي فئة من السكان، لكن الجميع تراخى في إجراءاته، وبالتالي زاد الانتشار ومعدلات الانتشار آخذة بالارتفاع. وحتى هذه الإجراءات التي اتخذت قبل أسبوع لن تكون كافية في الحد من هذه الموجة.
دكتور، حتى لو كانت الطفرة الجديدة، هل لها يعني أعراض سلبية أو أوجاع مختلفة، ولا نفس الشيء لكن أسرع بالانتشار؟
بالنسبة للأعراض، لا يوجد أي أدلة أن هناك أعراض جديدة أو أنها أكثر وخامة، لكن يبدو أنها تصيب فئات عمرية أكثر ومتفاوتة بشكل أكبر من النسخة الأصلية من الفيروس. يعني نجد الآن أعمار أقل من 40 عام، أقل من 30 عام يصابون بأعراض وخيمة، وهذا مؤشر أنه قد يكون الطفرة هي السبب.
طيب دكتور، بالنسبة للتطعيم الآن، في لحد اللحظة المجتمع مش راضي بشكل أو بآخر، في جزء كبير من الناس مش راضي تأخذ التطعيم، تقول لك خايفين.
هو غياب المعلومات للأسف يعني برضو يمكن بيساهم في هذا الموضوع. أنا يمكن دائما بقول يجب أن نقدم المعلومات في وقتها بشكل سلس وسهل للمواطن. اللقاحات التي بين أيدينا في قطاع غزة هي آمنة وتم استخدامها في بلدان كثيرة. الكيان الصهيوني طعم نصف سكان الكيان. الإمارات العربية حوالي 30% من السكان تطعم، والولايات المتحدة أكثر من 150 مليون إنسان تطعم باللقاحات، ونحن ما زلنا يعني مترددين في أن اللقاح آمن أو يعني قد يشكل في المستقبل خطورة. الخطورة الحالية هي خطورة كورونا، واللقاح يساهم بشكل كبير في الوقاية، لا نقول يحمي 100%، ولكن يساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا.
نعم دكتور، يعني هذا أريد توضيح فقط أخير من في هذا الموضوع، أعلم أنك مشغول دكتور، قصة أنه هل اللقاح بيحميك من كورونا بتاتا، ولا لو أجتك تجيك خفيفة؟ حدثنا أكثر عن هذه الجزئية بالتفصيل.
كلاهما، يعني أنت ذكرت نقطتين، قد يوفر حماية تامة من الإصابة، وقد يوفر حماية جزئية. هذه الحماية الجزئية إذا أصيب إنسان وهو متلقي لهذا اللقاح لن تكون الأعراض بنفس الشدة وبنفس الحدة لمن لم يتلقوا اللقاح. فعلى في الحالتين سواء أصيب أو لم يصاب يعني في ميزة إضافية للقاح.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف المناعمة، عالم الوبائيات في هذه الحلقة معنا. كلام واضح وصريح وموجز. أنا بدي أركز على قصة التطعيم. ما ضلش دكتور فيك يا غزة ولا في الضفة ولا في العالم إلا حكى عن أنه التطعيم آمن أبدا. كل الدكاترة مع احترام شديد حسب كلام الناس بيعرفوش، بس قاعدة الدكان العصرية هي اللي بتفهم. قال إيش اللي خطر على الحاجة، بيعمل تجلطات، بيعمل موت، بيعمل. مين اللي حكى لك؟ والله امبارح وإحنا قاعدين عند الدكان كنا نحكي مع بعض. إذا لما بقول لك بروفيسور بقول لك كويس، بقول لك عالم بقول لك منيح، بقول لك نص أمة العالم اتطعمت، وأنت بتقول لي قاعدة هالعصاري عند الدكان وأقنعتك وكل علماء الأرض مش قادرين يقنعوك؟ ما هي المشكلة؟ هذه مشكلة مشكلة. فيبقى بعد اليوم نسكر الإذاعات ونسكر الشغلات الرسمية وروح نقعد عند الدكاكين وقعدات العجائز والختيارية ونقعد نقول لهم لا يا عمي. حاجة فعلا مستفزة. من مين سمعت؟ والله بقوله. طب ليش ما خدتش التطعيم؟ مضر. من وين؟ شفت حدا مات؟ شفت حدا انصاب؟ شفت حدا تدهورت صحته؟ والله أبو محمد وإحنا رايحين على الجامع حكالي. طب وبعدين؟ بعدين يا جماعة الخير مين ضايل نجيب لكم عشان نقول لكم أنه التطعيم آمن والتطعيم يسبب يعني اكتساب مناعة جيدة لجسم الإنسان وتحمي المجتمع أصلا؟ عارفين أنتوا كيف بتصيروا يا جماعة؟ لما أنت تتطعم بتصير حائط صد لكورونا، بدل ما أنت تكون تستقبل كورونا وتوزع بتصير أنت تستقبل كورونا وتوقفه عندك. فخلونا الله يرضى عنكم يا جماعة الخير نثق بالعالم كله اللي بيتحدث عن صحية التطعيم وأمانه، وبلاش قصص العصارة عند الدكان هي اللي تخلينا نبني أمالنا ومواقفنا. وبالآخر لو انصبنا لا قدر الله حنعاني الأمرين، ومش حينفعني لا أبو محمد ولا أبو عبد الله ولا إمت حسين ولا سلفتي ولا حماتي اللي حطت هالمعلومة في راسي، ولا قادر أغير ولا قادر أقدم ولا قادر أجيب. التأمين صحي، التأمين آمن، وأنا أتمنى لو كان بإمكاني أنه أطعم حسيب البرنامج الآن، حسكر الحلقة وروح أطعم. لو أنا كسني يستطيع وله الحق في التطعيم صدق ما أكمل الحلقة، لأطلب إذن وروح أطعم وآجي. فديروا بالكم على حالكم، لأنه المجتمع بحاجة للتطعيم الآن. كل ما أطعم عدد أكبر كل ما تشكلت مناعة مجتمعية أكبر في صد هذا الوباء، والله المستعان.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
اليابا مريت على فلسطين والقلب مش داري شو عملت وحوش الغدر بولاده بداري اليابا ونيت ونيت وقلت يا دمع داري نسيون أخوتنا العرب وتغلقت علينا الأبواب أمه
مستمعينا الكرام. أنا بدي أوصل رسالة لوزير التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية المسؤولة عن شؤون الشؤون الاجتماعية. بدي أقول لهم يا جماعة الخير أبشروا، الحمد لله رب العالمين، ديون شكات الشؤون وأصحاب شكات الشؤون زادت عن الشك. ما أنتوا حلفين يمين ما تعطوا أصحاب شكات الشؤون الشؤون إلا ما يكونوا متدينين الشيك وزيادة شوية، عشان حلفين يمين ما تفرحهم مش ولا بشيك. وأنا بقولكم توكلوا على الله، صار الآن اللي بيأخد 750 شيكل متدين 1000، واللي بيأخد 1200 متدين 1500، واللي بيأخد 1800 متدين 2000. فالآن الأمور تمام، تستطيعوا تعطيهم شيك الشؤون يسلكوا جزء من ديونهم وما يطولوش ولا شيكل منهم. أنا لا أدري ماذا يفعلوا حتى اللحظة، أنا لا أدري ماذا يفعلوا يا جماعة. أنتوا طلعتوا في بداية السنة، ليش طلعتوا؟ مازالكم مش قد الكلمة، ليش بتطلعوا تحكوا للناس؟ ليش بتطلعوا تقول أربع شيكات شؤون في السنة؟ مازالك مش قد الكلمة، ليش بتتلاعب بمشاعر الناس الفقراء والغلابة والمساكين والعباب الله؟ خلتوا الناس تبني آمال، خلتوا الناس تتداين، خلتوا الناس تتأمل، وبالآخر كالعادة كسرتوا بخطرهم، كسرتوا بعشمهم، وكسرتوا بأملهم. نبذل جهودا، أين جهود اللي بتبذلها؟ من المبكر الحديث عن مش عارف شو، وقتش إن شاء الله يصلح الحديث عن قوت الغلابة والمساكين؟ وقتش نستطيع الحديث عن الأرملة وعن اليتامى وعن المريض وعن الختيار؟ وقتش؟ وقتش أعطيني معاد أحكي عنهم؟ من المبكر الحديث. الله المستعان، ارحموهم ارحموهم. أنا والله لا أدري كيف تنام عيناك وهناك فقير. تاني مرة وأنا بتمنى مش قد الكلام تحكيهوش، مش جاء أجمل بأي كلمة، أنا لا جاي أعمل حساب لأي كلمة، جاء أتكلم بوضوح وبصراحة، لأنه الوضع وصل عند هؤلاء الناس للحضيض. إحنا بنتكلم وألف مرة حكيت، بتتكلم عن أضعف فئة في المجتمع، مرة اختيار عمر 70-80 سنة أرملة ملهاش لا ابن ولا إلها أبو ولا إلها حدا يصرف عليها، أم توفى الله زوجها ولا زوجة، سبلها كوام لحم أيتام، مريض لا يستطيع العمل ولا توفير لقمة عيش لأولاده، هاي صاحب شك الشؤون. انت لما ترميه بالاربع خمس اشهر هذا من وين يدب؟ من وين يروح يشحد؟ من وين يروح يسرق عشان يطعم اولاده؟ ولا اقول لهم اصبر بلاش اليوم تاكل، بنستنى شك الشؤون بعد ست اشهر عشان ناكل؟ قفوا عند مسؤولياتكم، اتقوا الله بالفقراء والمساكين بكفها بكفي. ولا لما كان في انتخابات وحموت الصدر ان شاء الله اربع شكات عشان تكسبوا أصوات، ولا مش عارف شو فكركم كان لما حكيتوا هذه الكلمة؟ ولا لقيتوها 25-3 قريبة من رمضان، احنا بنعطيهم وبعدين كمان نعطيهم بعد شهرين ثلاثة، يا زلمة خليها في رمضان، بنعطيهم مرة ومرة عند عيد الأضحى وبارك الله فيما رزق، ويصبروا ويتحملوا. يعني انا بدي اقولكم انه انتوا بتمنوش على الفقراء، انت مش عارف انه انت شغال عند الفقير اصلا، انه انت مهمتك انت وزير عشان الفقير، مش الفقير بيشتغل عندك، انت اللي انت اللي بتشتغل عند الفقير، انت اللي بدك تتعب عشان الفقير، الفقير امانه في رقبتك، انت مسؤول توفر له لقمه عيشه، ومش من نيه من حدا، هذا واجب وهذا حق وهذا يعني شيء لا يمن على الناس والفقراء والمساكين. هو وفيش ابدا، سايبين هالناس لا 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 للنشطاء واصحاب المصادر الخاصه واصحاب المصادر المطلعه واصحاب المصادر الموثوقه. بتصل واحد على الوزير ايش ان شاء الله ان شاء الله قريب، بروح هذا الراجل بيكتب مصادر خاصه قريب خلال اسبوع، بيجي صاحب الشؤون بتطلع خلال اسبوع، يا ام محمد ان شاء الله خلال اسبوع، يا ابو فلان خلال اسبوع، يا صاحب الدكان خلال اسبوع، وبامل الناس خلال اسبوع، بروح اسبوع بروح اسبوعين بنكسر خاطره كالعاده. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله على من ظلم فقيرا، وانتهى الموضوع. نرحب بالدكتور معتصم صلاح رئيس لجنة متابعة العزل المنزلي في وزارة الصحة. دكتور سلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا.
حياكم الله دكتور. الناس مستاءة، في بعض المصابين أو كثير من المصابين لا يلتزموا، تجي رسالة أنه أنت مصاب، احجر بي احجر نفسك، التزم بيتك، ببيع دخان بالنفل، بالحرف الواحد بيع دخان نفل في منطقة من المناطق، مصاب وجاي الرسالة وقاعد بوزع كورونا مش بوزع دخان، فكيف يمكن متابعة هذا الأمر؟
في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله أن يحفظ شعبنا من هذا الوباء ويحفظهم من البلاء. يعني كما تفضلت فيما يتعلق بالمصابين، خاصة فيما يتعلق بالعزل المنزلي، نحن مجرد أن تظهر النتائج المخبرية والإخوة المصابين تظهر نتائجهم، نقوم مباشرة بإرسال رسالة لكل شخص لإبلاغه بأنه هو مصاب. بعد ذلك يتم التواصل مع الشخص وإبلاغه أيضا باتصال هاتفي أنه مصاب، عليه أخذ إجراءات السلامة والوقاية، عدم الخروج من المنزل لمدة 14 يوم، وعزل نفسه عن الآخرين، ليس فقط عزل نفسه بحيث أنه لا يتنقل في الشوارع عفوا، بل أيضا عزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة. طبعا للأسف جزء من المصابين لا يلتزم بهذه الإجراءات رغم خطورة أنه سينقل العدوى للآخرين، وهذا ما سبب جزء أيضا من انتشار العدوى بشكل كبير. لا أخفيك سرا أنه عدد الإصابات اليوم المسجل، لما أتحدث أنا عن 1500 مصاب، لا تستطيع وزارة الداخلية كالسابق في مرحلة من المراحل أنه كان موجود هناك رجل أمن، وفي نفس الوقت أيضا هناك تعهدات من قبل كل مصاب بعدم الخروج والالتزام وأخذ كافة إجراءات السلامة والوقاية وعدم الخروج من المنزل. للأسف لما أتحدث عن 1500 مصاب يوميا خلال 14 يوم، أنا أتحدث عن رقم كبير جدا، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تضع أمام كل منزل وأمام كل مصاب بده يكون فيه هناك عدد من الشرطة يتبادل على مدار الساعة لكي يمنعوا من الخروج لمدة 14 يوم. منعنا من الخروج من داخل المنزل، طب في داخل المنزل اختلاطه مع أهله، إذا مش خايف هو على أهله، على والده، على والديته، على أبنائه، على إخوانه، وبالتالي الموضوع يتعلق بجزء من درجة الوعي وتحمل المسؤولية المجتمعية من كل مواطن من المواطنين. لا نستطيع أنه حتى في داخل المنزل أنه ندخل داخل المنزل ونمنعه أنه يختلط مع الآخرين، إذا لم يوجد هناك وعي ودراية كافية من كل مواطن من المواطنين بخطورة فيروس كورونا والمخاطر التي قد يتسبب فيها في نقل العدوى لأصحاب مناعة ضعيفة ولكبار السن، للأسف ستكون هناك مصيبة كبرى. جزء من الحالات يعني بالموقف اللي تفضلت فيه، وصلتنا العديد من الرسائل عبر فرقنا المجدنية أو عبر الاتصال لكثير من المصابين، نعم وجدناهم غير ملتزمين، وهناك يمكن تواصل على مدار الساعة مع وزارة الداخلية، نبلغهم بأي شخص نتلقى اتصال أنه الشخص غير ملتزم. أحد المصابين أول أمس من في أحد المحافظات، تمام، غير ملتزم وقام بفتح المحل، وفي نفس الوقت يعني ضرب بعرض الحائط كل النصائح اللي موجودة. يوم ما كانت بدها تذهب الشرطة تتوجه لمنزله، في نفس اليوم توفى والده نتيجة الكورونا اللي موجود ونتيجة نقل العدوى. بعد ذلك التزم الرجل، هل سنصل إلى أنه يتم تسجيل وفاة سواء في المنزل أو جاره أو والده أو أخته أو أخوه، عشان إحنا نتعلم ونستفيد ونأخذ الدروس والعبر من أنه خروجك من المنزل وعدم التزامك وعزل نفسك هذا سيتسبب بمخاطر كبيرة في نقل العدوى وتعريض حياة الناس للآخرين. لذلك أتمنى من كل أهلنا، من كل شعبنا، من كل مواطنينا أنه نأخذ الأمر على محمل الجد. نحن يوميا بثنا نسجل 20 حالة تدخل أقسام العناية المركزة أو العنايات المتوسطة بحالة خطيرة وبحالة حرجة، يوميا أصبحنا نسجل زيادة كبيرة في أعداد المصابين من خاصة الحالات الحرجة والحالات الخطيرة، وبدأ هناك ضغط على المستشفيات خاصة في ظل عدم التزام جزء من المواطنين.
نحن لا نلقي اللوم عليكم يا دكتور، نعلم مدى التعب والمشقة والجهد الذي تقدمونه للناس، لكن أحببت أن تتحدث للناس مباشرة عن خطورة استهتارهم، وإذا اليوم نتكلم عن 1500 أو 1600 إصابة، نستمر هذا الاستهتار حنلاقي الإصابات تتضاعف.
نعم طبعا كلامك صحيح. أنا لما أتحدث على 1500 لا أتحدث فقط على 1500 مصاب، أنا أتحدث أيضا حتى عند المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ولا يقوموا بإجراء البحث المخبري، تمام، إنه يأخذ التزام، إنه يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، يعتبر نفسه إنه مصاب كورونا. جزء من الناس لكي لا تتأقل مصالحهم لا يتوجه يسحب عينة مخبرية، وبالتالي مطلوب من كل مواطن إنه يستشعر إنه أنا بدي أتحمل جزء من هذه المسؤولية. يعني جزء من الناس إذا تحدث إذا عملنا غلط أنت حتعطلوا مصالحنا، إذا تركنا البلد لهذا أنت ستصبروا بالوفاء. في كل تجارب كل دول العالم لا تستطيع أي حكومة ولا أي وزارة صحة لوحدها إدارة هذه الأزمة وتحمل المسؤولية. هذه مسؤولية الجميع، يجب علينا جميعا أن نتكاتف في هذه المرحلة من أجل أن نمر بسلام وبأقل الخسائر وبأقل الأضرار وبأقل حالات الوفيات وبأقل عدد الحالات التي ستدخل المستشفيات. مطلوب منا جميعا كل شخص يبدأ بنفسه، كل شخص عمال بيطالب بالإغلاق قبل ما تطالب بالإغلاق أو قبل ما تطالب بالفتح، أنت التزم. هل أنت ترتدي الكمامة؟ اسأل نفسك سؤال، هل تلبس الكمامة؟ هل أنت في تباعد اجتماعي ما بينك وبين الآخرين؟ هل احنا نقيم حتى هذه اللحظة ما زلنا نقيم بعض الأفراح في داخل المنازل أو بعض التجمعات؟ إذا مطلوب من كل شخص من الأشخاص، كل هذه مسؤولية مجتمعية، هذه مسؤولية الجميع أن يشارك في تحمل هذه المسؤولية لكي نعبر هذه الموجة بسلام وبأمان إن شاء الله.
يا رب. دكتور أخيرا بدي أسألك، متى يجب على الشخص أن يذهب لإجراء عينة مخبرية؟ إيش الأعراض اللي لازم تظهر عليه وبعدها يتوكل على الله؟
أي شخص تظهر عليه أعراض سواء رشح أو سواء كحة أو ارتفاع في درجة الحرارة، نسميها كأعراض تنفسية أو فقدان لحاسة الشم أو فقدان لحاسة التذوق، يعني هذه المجموعة من العلامات والأعراض إضافة إلى الارتفاع في درجة الحرارة والصداع المستمر، يتوجه إلى مراكز الرعاية الأولية سواء في الحكومة أو في الوكالة، تمام، لأخذ عينة مخبرية مباشرة. هناك يتم تحت هذه العينات الحالات اللي فعلا العلامات والأعراض عندها شديدة ويعاني من ضيق تنفس وأعراض شديدة، يتوجه مباشرة إلى نقاط الفرز التنفسي في المستشفيات، هناك يتم تقديم الرعاية الصحية بالإضافة إلى سحب عينة مخبرية. ونوه إلى نقطة أنه سحب العينة ليست عبارة عن علاج، سحب العينة من أجل تشخيص الشخص هل هو مصاب بكوفيد أو غير مصاب، وبالتالي الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية هو العنصر الأساسي في هذه المرحلة. إضافة إلى أنه أي شخص يشعر أنه في عنده هناك ضيق تنفس، في هناك علامات وأعراض حادة، يجب أن لا يكابر، يتوجه إلى المستشفيات، لأنه جزء من الحالات إحنا يمكن بالأمس نقلنا 24 حالة من المنازل باتجاه المستشفيات عبر تلقينا جزء من مناشدات، وجزء من هذه الحالات كانت تعاني من أعراض تنفسية، مباشرة وجهنا الإسعافات وتم نقل هذه الحالات إلى المستشفيات. النصيحة إنه لا تنتظر إلى إنه يحدث عنده مضاعفات وبعد ذلك أتوجه إلى نقاط الفرز. إذا هناك في ضيق في التنفس تحديدا، ضيق في التنفس أو علامات حادة بشكل كبير جدا، كحة مستمرة، ارتفاع درجة الحرارة، عليه أن يتوجه إلى نقاط الفرز التنفسي في المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
شكرا جزيلا لك الدكتور معتصم صلاح، رئيس لجنة متابعة العزل المنزلي في وزارة الصحة. كلام واضح جدا، واضح وما بده أي تعقيب، وياريت نقف عند مسؤولياتنا وعند أخلاقياتنا وعند واجبنا تجاه أنفسنا أولا وتجاه أهلنا ومجتمعنا وبلادنا ووطننا. وربنا يسلم الجميع يا رب.
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رام سكات وصمود رام دمار
لن تخضع لن نركع لن تخضع لن نركع لن نخضع لن نركع
طيب مستمعينا الكرام ينضم إلينا الآن الأستاذ رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005. رامي السلام عليكم يسعد صباحك. السلام عليكم يسعد صباحك. انقطع معنا الاتصال. طيب إن شاء الله بنرجع للثاني. بس أنا بدي أتكلم في هالشغلة قبل ما رجعنا رامي. يا جماعة الخير أنت تخيل عنا اليوم 1600 إصابة، يعني بدك أكم شرطي عشان يحجر هذا البيت؟ بدك 1600؟ لا، لأنه بدك 3 شفتات، بدك 1600 في 3 قديش بيطلعوا عنا؟ تقريبا 5000 4800 شرطي بس في يوم واحد. بكرة كمان مثلا قد قدهم أو أقل قدر الله، يعني 3-4 أيام كل وزارة الداخلية بتكفيش فقط تقف أبواب الدور الناس. طب وإحنا هي الداخلية فقط تقف أبواب الدور الناس؟ مش هتكفي أصلا إلا منلتزم وننضبط، إلا منضع أيدينا بأيدي بعض لن نخرج من هذه الأزمة. ما عليك أكثر ما على وزارة الصحة والداخلية. سنكمل الحديث في هذا الموضوع، لكن نرحب مرة ثانية برامي أبو كرش. رامي السلام عليكم يسعد صباحك.
يسعد صباحكم جميع السادة المستمعين.
الله يرضى عليك. لوين وصلت الأمور؟
والله يعني آخر مستجدات على هذا الموضوع في اليوم 14 بالتوالي على الإضراب عن الطعام هي تصريحات الأخ الوزير حسين الشيخ التي صدرت على لسان يوم أمس بأن هناك قرار من الرئيس أبو مازن بإنهاء ملف 2005 وإنهاء التقاعد القصري، ولكن أيضا كان التصريح غير واضح بالنسبة للسقف الزمني لتنفيذ هذا القرار أو هذه الحلول. نحن بدورنا رحبنا بالتصريحات التي صدرت على لسان الأخ حسين الشيخ، ولكن أيضا نريد مرسوم رئاسي أو حكومي وتنفيذ هذا القرار. يعني الحديث عن
المشكلة يا رامي مش أول تصريح
بالضبط، يعني احنا حديث كثير سمعنا حديث وسمعنا تصريحات على لسان الكثير من المسؤولين حتى بمن فيهم رئيس الحكومة شخصيا، ولكن يعني طحن بدون طحين، ونحن الآن نبحث عن أفعال ولا أقوال. يعني 14 عام 15 سنة وإحنا بنسمع أقوال وودات بنسمع لجان شكلت وتفاهمات، يعني تم الاتفاق بيننا وبين لجان كثيرة على حلول، ولكن عند التنفيذ للأسف الشديد تتبخر كل هذه التفاهمات وهذه الود. اليوم إحنا مستمرين في إضرابنا عن الطعام، طبعا حالة الإعياء ظاهرة على أجساد الإخوة المضربين عن الطعام، في تدهور في حالتهم الصحية ولكن المعنويات جدا عالية. هؤلاء الشباب مؤمنين بعدالة قضية، مؤمنين بالمطالب المحقة والقانونية التي يطالبون فيها، وهي الحياة الكريمة والمستقبل المجهول الذي يواجه اليوم أبنائهم وليس هم نفسهم بعد أن ضاعت ظهرات شبابهم وهم يطالبون بحقوقهم. بالتالي نحن مصرون أن نصل إلى الهدف الذي من أجله خذنا هذا الإضراب على الطعام، وهي تحقيق مطالبنا القانونية المشروعة باعتمادنا كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، كل عسكري منا حسب تاريخه، واستخراج التأمين الصحي الشخصي والعائلي المحرومين منه منذ 14 عام، إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، إنهاء قضية موظفي مؤسسة البحر، إلغاء التقاعد القصري أو جعله اختياريا. هذه المطالب أو الحد الأدنى للمطالب رفعها المضربون عن الطعام في ساحة السرايا. نتمنى من الأخوة في القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أن يصدروا مرسوم وسقف زمني للتنفيذ، خارطة الطريق للتنفيذ ما يتم اللي هو الإعلان عنه. أما دون ذلك نحن نتعامل أي تصريحات لا قيمة لها إذا لم تكن بمواعيد ومراسيم حقيقية ورسمية تنشر على صحيفة الوقائع الرسمية أو على وكالة وفاق.
طيب يعني إذا هم معترفين أنهم أخطأوا بحق كبير، كلام حسين الشيخ مبارح كان أنه والله إحنا أخطأنا بحق هذا الجماعة، طب ما زالك أنت أخطأت، شو المنع انك ترد المظالم لاصحابها؟
يعني في الحقيقه بجوز بش تصريحات، يعني ليس هذا الاعتراف الوحيد الذي صدر على لسان الاخ وزير الشيخ بالاعتراف بالاخطاء التي وقعت على الاخوه اللي قطعوا رواتبهم وتعامل مع رواتبهم. هناك كمان كانت تصريحات لاخونا راهب التوح قبل ذلك بانه وقع ظلم كبير جدا وظلمنا ابنائنا في حركه فتح، وتحدث هذا الحكي او هذا التصريحات تحدث فيها بشكل واضح ايضا على الاعلام. المشكلة أن هناك اعتراف بالخطيئة وبالأخطاء التي وقعت، هذه ليست أخطاء، هذه بحقيقة جريمة. 14 سنة واحد مقدوراته التقرير كيدي يدمر بيته واستقبله، ويعني يشوف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة اللي وضعوهم فيها. فبالتالي طالما أن هناك اعتراف لماذا لا يتم تصحيح هذا الخطأ وهذا الجريمة ومحاسبة من هو الذي وقع في هذا الخطأ؟ الذي أصحاب التقارير الكيدية الذين يقوموا برفع تقارير غير صحيحة ومزخرفة ويعني يقطعوا أرزاق أبناء شعبنا الفلسطيني، بأي حق تمرير هذا الأمر فقط في تصريحات يعني خجلة أيضا؟ لأن احنا الآن نبحث عن حلول، طالما هناك أخطاء يفترض أن يتم تصحيح هذه الأخطاء. إلى متى سنبقى نسمع وعود لأن هناك أخطاء وسيتم المعالجة وسيتم العمل على إنهائها؟ احنا الآن قبل الانتخابات يجب أن يكون هناك حلول لكافة القضايا الوظيفية العالقة في قطاع غزة، وكفى يعني مراوغة وتسويف ومماطلة في التعامل مع القضايا الوظيفية القانونية بشكلها القانوني وبشكلها العادل.
ربنا يفرج الكرب. مستمرون في الاعتصام حتى نيل الحق؟
مستمرون حتى تلبية كل مطالبنا التي رفعناها. نحن اليوم في ساحة السرايا ومن خلال خيمة أبناء الزعيم الراحل ياسر عرفات أبو عمار، مخوض معركة حقوقية ندافع فيها عن كافة القضايا الوظيفية التي يعيشها ويعاني منها أبناء في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005. ربنا يفرج الكرب. فذلك طلعت وقلت والله احنا غلطنا بحقهم، والله هذول انظلموا، هذول تبهدلوا، طب شو المانع انك تحل مشكلتهم؟ خلاص والله احنا غلطنا بحقهم، خلاص روحت سكتت يعطيك العافية، ما زالك اعترفت بخطأك وظلمك إلهم، ارفع الظلم عنهم، ما زالك مقر انه والله هذول تعرضوا لتقارير كيدية كاذبة، وانت قرارك بحقهم كان مجحف وظالم. طيب يلا خطوة للوراء ودير بالك عليهم، ولا بعد الانتخابات، ولا بس تضمن أصواتهم، ولا إيش القصة، ولا إيش الحدوتة في الموضوع. أنا بعرف اللي بيعترف بخطأ وبعرف إنه والله ظلم بتراجع، مش والله خلص خطأ وظلم وسلام عليكم. طيب خلونا نكمل مستمعين الكرام.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
بتعود منصور
ينهار المشاوير ينهار راب البعيد وصلنا بالسلامة وجمعنا من جديد
يا مآمن الأحوال.
زميل العياد أبو ريدة بيحكي لي قصة الصبح، بيقول لي وأنا مروح من دوام شد انتباهي انه متصل واحد ركاب سيارة على الخط. المتصل بيقول للراجل وين افتقدناك بطلنا نشوفك. الراكب قال له والله يا صديقي هالايام خففت حركتي خارج البيت، بطلت اطلع مشاوير الا الضرورة الضرورة الضرورة. المتصل بيقول له يا زلم انت خايف تنصاب، حاجز حالك عن الناس. قال له والله هياتني مصاب اصلا ومعي كامل الاعراض بس مخفف حركتي وقاعد في قلب سيارة أجرة. قمة الاستهتار. ما حدش يلوم حق لا الداخلية ولا الصحة، نجي نحسبها واحد زائد واحد الله يعين الصحة اللي هي فيه. يعني هي الداخلية بدها توقف شرطة على أبواب المكرنين ولا المطوشين ولا المحلات ولا الأسواق ولا المفترقات، وكم شرطة عنا. هذا الأصل تزعلوش بين مني في الكلمة بين قوسين، عيب والله انه انسان يكون مكورن ومش خايف من ربنا تبارك وتعالى ولا خايف من الناس. عيب يا زلمة، انت مصاب وانت بتنقل مرض قاتل تروح بكل استهتار، بدك حدا يسكر عليك عشان تنضبط؟ اما وازع ديني واخلاقي وضميري فيش؟ ليش؟ طيب الله المستعان.
يا حنين على الغلابه وحبيبك النبي، يا حارسنا من الديابه ومن ظلم الاجنبي.
طيب مستمعين الكرام، عشان بدنا نختم بعد قليل، والمفقودات والموجودات يا حسام، الأمر يا جماعة الخير جدا خطير. الأمر لا يمكن لأي جهة مهما بلغت عددها وقوتها أن تسيطر على هذا الأمر، مش في غزة بس، في أي مكان تاني، طول ما فيش تكاتف وتلاحم على الفاضي. فإذا إحنا ما حطيناش إيدينا بإيدين بعض ما حدش يلوم التاني. قاعدين استهتار، مجرد كمامة نحطها على وجهنا مش عارفين، مش راضين، مش ملتزمين. بيجي العرس بيبقى العريس مكورن ولا ضيف مكورن، وطول العرس تبويس وتعبيط، الاخر منصبح منلاقي العرس بدل ما نقول الف مبارك نقول الحمد لله على السلامة. للأسف بدل ما يقضوا شهر العسل في مكان حلو بيقضوا في المستشفى، وكله بسبب ايش؟ الاستهتار. فرحة عمري اذا لما يفرح وحدا ماسكك، هو بيفرحش الا لما يكون الامر بشكل، ما بدي اتكلم اقول خبيصة او اعداد مهولة او كذا. ليش طيب؟ شو المشكلة انه نفرح في زمن فرض علينا هذا الامر؟ مفروض علينا الوضع، مفروض، وبدنا نمشي. منفعش نفرح 100 واحد في الصالة لازم 1000، لازم الصالة تطبل وتزمر زي ما بقولوها. يعني هو الواحد لما يجي يعني يكون عنده حالة وفاة، الله يبعدنا وعنكم الشر، تهداش نفسيتي إلا ما كل اللي بدهم يعزوني عبطوني وبوسوني؟ لو قال لي أعظم الله أجركم من بعيد تمشيش الحال، على الجوال بمشيش الحال. خلونا نقف عند مسؤولياتنا الأخلاقية. أخلاقيا يا جماعة الخير والله لا يجوز، دينيا وشرعا لا يجوز، مجتمعيا المجتمع بحاجتنا، مجتمع بحاجتنا، حاجة وعينا، ثقافتنا وانضباطنا والتزامنا. وأي إجراء بعد ذلك، عشان نحط النقاط على الحروف، أي إجراء سيتم اتخاذه من قبل الداخلية، ما حدش يقول الداخلية قررت، قل أنت الذي قررت، المواطن الذي قرر، المواطن باستهتاره قرر الإغلاق، والمواطن بانضباطه قرر التسهيل، وانتهى الموضوع. إذا بنت الداخلية أي قرار لا تبنيه على رأيها وعلى معلوماتها، تبنيه على تصرفاتك أنت. وأي قرار أنا وياك قادرين نعرف إيش هو. انظر في المجتمع، انظر إلى استهتاري واستهتارك، فاعلم أننا ذاهبون إلى تشديد. انظر إلى التزامي والتزامك وانضباطي والتزامك، فاعلم أننا ذاهبون إلى تخفيف. وربنا يفرج الكرب ويصلح الحال. خلونا نرتقي بأخلاقنا بأنفسنا ونطلع من هالأزمة إن شاء الله على خير وسلامة يا رب العالمين. خلونا نذهب للمفقودات والموجودات.
لا تتهاون لا تتجول، مستقبلنا معلق فيك. خليك ببيتك، خليك دخيلك الله يخليك، خليك ببيتك خليك. لا تتهاون لا تتجول، مستقبلنا معلق فيك. خليك ببيتك خليك. خليك ببيتك، خليك احنا وانت بمركب واحد، لا تخرق هيبارك فيك.
طيب، الموجودات العثور على هوية تعود للمواطن ممدوح رؤوف الشناورة من سكان غزة، عثر على محفظة فيها هوية المواطنة باسمة عبد الرحيم الشيخ علي، محفظة بنية اللون قبل أسبوع في مدينة غزة، بداخلها هوية تعود للمواطن محمد داود بكير الرئيس، عثر على بطاقة صراف بنك تعود للمواطن عبد المحسن الزهار، وأيضا صراف بنك الإسكان يعود للمواطن جمال لوحيدي. المفقودات فقدت رزمة مفاتيح معهم مفتاح سيارة في سيارة أجرة في الطريق من منطقة الجلاء إلى السرايا يوم الاثنين الماضي، فقد جوال سامسونج جي 7 في سيارة جولف بيضاء اللون في الطريق من الصفطاوي حتى معسكر جباليا، فقدت مجموعة شالات حريمي في الطريق من جبالي حتى الشجاعية الخميس اللي فات، فقدت محفظة في هوية المواطنة إسلام سكيك ومبلغ من المال في سيارة أجرة نوعها نيسان ميكرا، فقدت شنطة في سيارة أجرى فيها فساتين زفاف وإكسسوارات وعلب مكياج بالقرب من مستشفى القدس. فقدت رزمة مفاتيح في سيارة أجرى في الطريق من منطقة الجلاء إلى السراي يوم الاثنين الماضي. وفقدت هوية المواطن محمد سمير صباح يوم الأحد في شارع العجارمة في معسكر جباليا. جماعة الخير التواصل على 28-23-551 28-23-551 لأي مفقود أو أي موجود. أشكركم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وهم وبلاء ووباء بالسلامة التامة يا رب، وربنا ينجينا من اللي احنا فيه إن شاء الله. أشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة، وتقبلوا تحية طاقم العمل مرة ثانية من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، من التنفيذ والإخراج على لواء حسام مقداد، من ومن الإعداد والتقديم محمود زكي العمود. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.